بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على سيد الأنبياء وخاتم المرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. كان كلامنا ولا يزال حول تاريخ السيرة النبوية، وقد ذكرنا في الحلقات الماضية أن السيرة النبوية قد مرت بثلاثة أطوار، وكان الحديث في الحلقات الماضية حول الطور الأول وهو طور المنع، والطور الثاني وهو طور التدوين، والآن تحدثنا في الحلقة الماضية عن الطور الثالث وهو طور التنقيح. كل كلامنا الماضي كان حول السياسة العامة لهذا الطور، وتحديدا ماذا فعلت الحكومات المتعاقبة لتنقيح السيرة النبوية، وذكرنا شواهد من الدولة الأموية والدولة العباسية على هذا الأمر. إلا أن المنقحين للسيرة لم يكونوا فقط هم الحكام، وإنما عندنا فئة أخرى قامت بهذا العمل وكان لها دور كبير في عملية التنقيح، وهي الفئة التي اصطلحنا عليها أو عبرنا عنها فيما مضى بالفئة الملكية أكثر من الملوك، وهم المحدثين. المحدثون لا نقصد طبعا المعنى الاصطلاحي، وإنما لفظ يجمع المحدث ويجمع الحافظ ويجمع الحاكم ويجمع الإمام. كما كان للحكام دور كبير في تنقيح السيرة، أيضا هناك دور قام به المحدثون من تلقاء أنفسهم لتحريف السيرة النبوية وتنقيحها بحسب ما يراه الحكام. الآن المشاهد سيسأل هذا السؤال: ما هو الدور الذي قام به هؤلاء أئمة الجرح والتعديل، أئمة الحديث، أئمة الرواية؟ يمكن أن نحصر دورهم في ثلاثة أمور، ودقق معي عزيزي المشاهد في هذه الأمور لأننا سنقف عند كل واحدة منها. الدور الأول هو رسم خطوط حمراء. ماذا يعني خطوط حمراء؟ يعني هم جعلوا قوانين من عندهم طبعا، هذه القوانين لم تصنف على أنها قوانين سياسية، وإنما هي قوانين حديثية، قوانين اضطلع بها أهل الجرح والتعديل وجعلوها كخطوط حمراء. فهم قاموا برسم هذه الحدود، ولم يكتفوا بذلك، بل الخطوة الثانية الآن قاموا بمعاقبة كل من يتجاوز هذه الخطوط. يعني هذه الخطوط الحمراء جعلوها بمثابة الجرائم التي متى ما تجاوزها الإنسان يعاقب، وهم من أنفسهم ولا نقصد الحكام قاموا بفرض عقوبات على كل من يتجاوز هذه الخطوط الحمراء. هذا ثانيا. ثالثا وأخيرا، أيضا قاموا بعملية واسعة لإتلاف كل تجاوز. يعني الخطوة الثانية معاقبة المتجاوز، الخطوة الثالثة إتلاف التجاوزات. فعندنا ثلاث خطوات، سنقف عند كل خطوة على حدة نقف عندها ونقيم عليها الأدلة والبراهين والشواهد التاريخية، بحيث المشاهد يعلم أن القضية ليست مجرد ادعاءات وإنما هي حقائق تاريخية. نبدأ مع الأمر الأول وهو رسم خطوط حمراء. طبعا القوم رسموا مجموعة كبيرة من الخطوط الحمراء، لن نستطيع أن نناقش كل خط منها، وإنما سنذكر قاعدة واحدة من لعله عشرات القواعد التي من خلالها استطاعوا حرف السيرة النبوية. ما هي هذه القاعدة؟ قاعدة الكف أو الإمساك عما شجر بين الصحابة. ما هي هذه القاعدة؟ الآن سنعطي اللاقطة للآجري صاحب كتاب الشريعة وهو سيتكلم. ماذا يقول الآجري؟ تابعوا معي هذا النص. قال: ينبغي لمن تدبر فيما رسمناه من فضائل أصحاب رسول الله، هو نقل مجموعة من الفضائل، وفضائل أهل بيتي، أن يحبهم ويترحم عليهم ويستغفر لهم، إلى أن يقول: ولا يذكر ما شجر بينهم. الذكر ما جرى بين الصحابة وأهل البيت ممنوع، ولا ينقر ولا يبحث. البحث ممنوع. الآن الذكر قد نفهم، لا، نفس البحث في هذا الأمر ممنوع، خط أحمر. ليس لك الحق مهما كنت أن تبحث في الحوادث التاريخية التي تتحدث عما جرى بين الصحابة وبين أهل البيت أو بين الصحابة فقط. هو الآن يذكر اعتراض، قال: فإن عارضنا جاهل مفتون قد خطئ به عن طريق الرشاد. ما هي الجريمة التي ارتكبها هذا المعارض؟ قال: لما قاتل فلان لفلان، ولما قتل فلان فلان. هذا المسكين، يعني واحد فقط بحسب أطروحة الآجري، يأتي ويسأل: يا شيخنا فلان، لماذا قاتل فلان فلان؟ يعني مثلا لماذا قاتل معاوية علي؟ بحسب الآجري هذا جاهل مفتون قد خطئ به عن طريق الرشاد. ماذا يجيب الآجري؟ قال: ما بنا وبك إلى ذكر هذا حاجة تنفع، ولا اضطررنا إلى علمها. لا، ليس من حقك أن تطرح هذا السؤال. طبعا هو تحدث كثيرا إلى أن وصل إلى هذه النقطة، وقيل يجيب: لا يأمن أن يكون بتنقيرك وبحثك. أعيد وأكرر، القضية ليست فقط قضية ذكر على المنبر مثلا أو في أوساط الناس، نفس البحث ممنوع عما شجر بين القوم، إلى أن يميل قلبك فتهوى ما لا يصلح لك أن تهواه. عجيب، هو يعترف أنك إذا بحثت قد تحب من لا يصلح لك أن تحبه. عجيب، هل هناك في التاريخ من لا يصلح أن يحب؟ هو نعم يوجد، لكن أين في السيرة التي أنتم تمنعونها؟ ارجعوا إلى كلام الأوزاعي، وارجعوا إلى كلام عبد الملك بن الوليد بن عبد الملك، وارجعوا إلى المتوكل العباسي، تفهمون هذا الأمر. قال: ويلعب بك الشيطان فتسب وتبغض من أمرك الله بمحبته والاستغفار له وباتباعه فتزل عن طريق الحق. يعني مجرد البحث في هذه الأمور ممنوع، وهو يعترف أن البحث في هذه الأمور سيغير الخارطة القلبية للإنسان. يعني من كنت تحبه ستبغضه، ومن كنت تبغضه ستحبه. هذا اعتراف، ولذلك وضعوا هذه القاعدة. ما هي القاعدة؟ الكف عما شجر بين الصحابة، علما أن هذه القاعدة تحولت إلى أصل من أصول أهل السنة والجماعة. أصل ابن بطة في كتابه الشرح والإبانة لأصول الديانة يذكر هذا المعنى: ومن بعد ذلك نكف عما شجر بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله، فقد شهدوا المشاهد معه، وسبقوا الناس بالفضل، فقد غفر الله لهم وأمرك بالاستغفار لهم والتقرب إليه بمحبتهم. طبعا هذا الكلام بعد مناقش في كتب العقائد لا يحتاج أن نقف عنده. وفرض ذلك على لسان نبيه وهو يعلم ما سيكون منهم وأنهم سيقتتلون إلى أن يقول وكل ما شجر بينهم مغفور. يقول هم اقتتلوا بالفعل لكن أنت لابد أن تكف لأن ذنبهم مغفور، فليس لك الحق أن تتحدث عن هذا الأمر. بناء على هذه القاعدة ليس من حق المحدث ولا الأخبار يعني المؤرخ ولا الباحث في التاريخ وفي السير والمغازي أن يبحث في هذه الأمور، ليس له ذلك. لماذا؟ لأن القوم وضعوا هذه القاعدة والكلام كأصل من أصول الاعتقاد، أصبح أصل من الأصول. وأنا ذكرت شاهدين فقط وإلا الشواهد كثيرة. وطبعا أعيد وأكرر نتحدث الآن عن خط واحد من الخطوط الحمراء، هناك عدة خطوط حمراء من هذا النوع. الآن ذكرت الأبرز والأكثر ارتباطا ببحثنا في قضية السيرة. بناء على هذا الخط أي جزئية في السيرة فيها خلاف بين أطراف، فيها ذكر بانتقاص لطرف من الأطراف، يمنع الحديث عنه. أعيد وأكرر هذا خط من الخطوط الحمراء، وتوجد خطوط حمراء كثيرة. هذه بالنسبة إلى الخطوة الأولى وهي رسم الخطوط الحمراء. الآن الخطوة الثانية ما هي؟ قلنا معاقبة المتجاوزين. زين، المتجاوزون بماذا يعاقبون؟ يعاقبون أولا بأن يضيق عليهم وأن يتهموا بتهم خطيرة. وأخطر تهمة كانت في ذلك الوقت هي تهمة التشيع، يعني الذي يتهم بالتشيع يعزل علميا ويعزل اجتماعيا ويعزل حتى سياسيا، لأنه قد في بعض الفترات تشيع يعني قتل. ولذلك لما يوسم الرجل بالتشيع لن تقبل روايته سواء في التاريخ أو في الحديث. والعجيب أن غير الشيعي تقبل روايته وإن كان ناصبيا، يعني الشيعي ولن يكون شيعي حقيقة روايته لا تقبل، الناصبي المبغض روايته تقبل. شوف، أريدك أن تركز معي إلى العملية كيف صارت. هذا تجاوز الخط الأحمر يتهم بالتشيع، لذلك كل من تحدث في السيرة تهم بالتشيع لأنه شيعي لا تقبل روايته، الطرف الآخر ناصبي تقبل روايته، فأصبحت الرواية الرسمية للسيرة مرويات النواصب. وسيأتينا الكلام تفصيلا. عندنا اعتراف مهم من ابن حجر العسقلاني حول هذه القضية، وأنا أعتبر هذا النص خطير لأنه لا يتحدث عن قضية جزئية، يتحدث عن قاعدة عامة. ماذا يقول ابن حجر؟ يقول وكنت أستشكل. طبعا ابن حجر العسقلاني يسمى بأمير المؤمنين في الحديث عند القوم، أمير المؤمنين في الحديث. هو يقول وكنت أستشكل، عند إشكال ما هو؟ توثيقهم الناصبي غالبا أي ناصب ثقة، وتوهينهم الشيعة مطلقا. مهمة القضية. علم الجرح والتعديل الذي عليه، الذي هو الميزان المطروح اليوم لتقييم أخبار السيرة ولتقييم التاريخ، والذي جعلوه في قبال القرآن أصلا، هذا العلم يقوم على هذه القاعدة أو نتيجته هذه، توثيقهم الناصبي غالبا وتوهينهم الشيعة مطلقا. ناصبي يعني ثقة، شيعي يعني ضعيف، ثقة يعني روايته تقبل. ولا فيما هو يستشكل أن عليا ورد في حقه لا يحبه إلا مؤمن ولا يبغضه إلا منافق. عجيب، ترى الإشكال وارد. الميزان النبوي يقول علي من يحبه مؤمن ومن يبغضه منافق. ميزان أهل الحديث من يحب علي ضعيف ومن يبغض علي ثقة. يعني ركزوا في كيف قلبت الأمور رأسا على عقب. ابن حجر يقول هذا إشكال. المصيبة ليست في الإشكال، هذا أي إنسان يتضح. قال ثم ظهر لي في الجواب، أنا عندي جواب. ما هو؟ قال الجواب على ذلك أن البغض هاهنا مقيد بسبب، بغض علي لا يبغض إلا منافق بسبب، وهو كونه نصر النبي صلى الله عليه وآله، لأنه من الطبع البشري بغض من وقعت منه إساءة في حق المبغض. عجيب، بالله عليك يا ابن حجر، أنت الآن في عالم الآخرة، أنت الآن في المحكمة الأخروية وخصمك علي وخصمك النبي، أين قيد النبي البغض بالقضية الدنيوية؟ أين قيد النبي هذا؟ من أين جئت بهذا القيد؟ عجيب. والحب بعكسه، وهو ذلك ما يرجع إلى أمور الدنيا غالبا، والخبر في حب علي وبغضه ليس على العموم، فقد أحبه من أفرط فيه، وذكر الكلام المعروف ليس على العموم، يعني علي حال حال عامة الناس. إلى أن يقول الآن يعطينا هو القاعدة النهائية بعد الجواب الرائع الذي حل به الإشكال. فأكثر من يوصف بالنصب يكون مشهورا بصدق اللهجة. أنا واقعا لا يوجد عندي تعبير. يقول أكثر من يكون ناصبيا صادق، وإن كان منافقا بالحديث النبوي، والتمسك بأمور الديانة، التمسك بأمور الديانة، يعني إذا قيل فلان دين اعرف أنه من النواصب، بخلاف من يوصف بالرفض، لا الروافض غير، فإن غالبهم كاذب ولا يتورع في الأخبار. الآن نتحدث عن أزمة حقيقية. العلم الذي به تقيم الأخبار هو يعطي صك براءة لكل ناصب، كل ناصب بريء صادق دين، وكل محب لعلي كاذب. زين، كيف يثبت حب علي؟ لأن نسألهم هذا السؤال، حب علي بما يثبت؟ بمجرد رواية الفضائل فقط. يكفي أن تنقل فضائل علي، أنت شيعي إذا أنت كاذب. بل بحسب الخط الأحمر الذي رواه، يكفي أن تكون من الذين رووا ما شجر بين الصحابة. طبعا هذه عقوبة بسيطة. الآن المصيبة الأدهى والأمر تأتيك الآن مع العقوبات التي سطرها المحدثون هم وليس السياسيون، وضعوا عقوبات في حق من لا يكف عما شجر بين الصحابة. سأذكر مثالين. أحمد بن حنبل سأله أبو بكر المروذي أو المروزي أو المروذي، قال من عرفته يكتب هذه الأحاديث الرديئة ويجمعها، يهجى الأحاديث الرديئة التي تتضمن ما جرى بين الصحابة. قال يستاهل صاحب هذه الأحاديث الرديئة الرجم، أن يرجم، يعني من يخالف قاعدتهم كأنه زان محصن يرجم. عجيب. يحيى بن معين لا، عنده عقوبة أخرى، سؤل عن زكريا الكسائي. طبعا زكريا الكسائي في نفس هذه الترجمة نقل أن غاية ما في الأمر ينقل فضائل أهل البيت، فضائل علي تحديدا. قال رجل سوء يحدث بأحاديث سوء، فضائل أهل البيت هي أحاديث السوء، مناقب علي بطولات علي في السيرة هي أحاديث السوء، ولا يوجد غيره. فقد قال لي إنك قد كتبت عنه، أنت يا يحيى بن معين. يحيى بن معين إمام من أئمة الحديث. فحول وجهه وحلف بالله إنه لا أتاه ولا كتب عنه، قال يستاهل أن يحفظ له بئر فيلقى فيه. قتل أحمد بن حنبل ويحيى بن معين فتوى بقتل من يخالف هذه القاعدة، الكف عما شجر بين الصحابة. فلذلك نتحدث عن إرهاب قام به المحدثون لمن ينقل الحقائق، ونتحدث عن حقائق لا نتحدث عن كذيب. يحيى بن معين قال يحفى له بئر يلقى في البئر. فلذلك الضغط لم يكن من الجانب الحكومي، ولم يكن ضغطا سياسيا فقط، لا، كان ضغطا سياسيا وكان ضغطا من المحدثين. كانت عندهم عقوبات عاقبوا بها كل من تجاوز هذه الأمور. لذلك تقرأون في التاريخ أنهم قتلوا النسائي. لماذا؟ الجميع يجمع أن قتل النسائي بسبب كتابه خصائص أمير المؤمنين علي. الطبري وقضية قتل الطبري، لماذا؟ بعد تأليفه كتاب الغدير وبعد فتوى في قضية المسح في الوضوء. الآن نتحدث عن إرهاب آخر، ليس إرهاب سياسي وإنما إرهاب في الوسط العلمي. هذا بالنسبة للمتجاوزين الأشخاص. عندنا قضية أخرى وهذه قاعدة طبعا. الآن بعض هؤلاء الذين ذكرناهم تجاوزوا هذه الخطوط الحمراء ورووا أحاديث، زين، هم يعاقبون بهذه العقوبات. الأحاديث ماذا نفعل بها؟ أيضا عندنا فتوى في حق الأحاديث. أي اسمعوا كلام الذهبي. الذهبي كلامه خطير ويبين لنا ما جرى. إن شاء الله الإخوة يعرضون النص على الشاشة لأنه بالفعل يبين لنا ما الذي جرى في ذلك الوقت. الذهبي يقول كما تقرر عن الكف عن كثير مما شجر بين الصحابة. الآن هذه القاعدة التي ذكرناها وقتالهم رضي الله عنهم أجمعين، وما زال يمر بنا ذلك في الدواوين والكتب والأجزاء. يعني هذه أشياء دونت. الآن لا نتحدث عما في الصدور، نتحدث عن الأشياء المدونة المكتوبة. ولكن أكثر ذلك منقطع وضعيف وبعضه كذب، وهذا فيما بين أيدينا وبين علمائنا. فينبغي الآن الفتوى طيه، هذا واحد، وإخفاؤه، طيه في الكتب وإخفاؤه عن عامة الناس، بل إعدامه لتصفى القلوب وتتوفر على حب الصحابة والترضي عليهم. يعيد وكتمان ذلك متعين على العامة وأحاد العلماء. اسمع أيها المسلم، الذهبي يقول فتوى الحقائق التاريخية تتلف تطوى لا تروى، وهذا الأمر يخفى ليس على العامة فقط بل حتى على أحاد العلماء. يعني نتحدث عن مؤامرة حقيقية مرتبطة بتاريخنا الإسلامي، والكلام هنا ليس في الفقه أو فيما، لا، فيما يرتبط بما جرى بين الصحابة، السيرة، أحداث السيرة، أحداث التاريخ. كل هذا الأمر طيه، إخفاؤه، إعدامه، والباقي منه يخفى عن الكل. هذه القضية ليست فتوى. بعض قد يقول المسألة هي فتوى فقط، لا، طبقت على الواقع. الآن هذا واقع طبق. أي الآن سأعطيك مثال، وهذا المثال لعله هي البداية لتطبيق هذه الفتوى، وهذا المثال مهم وأتمنى أن تتابع معي بدقة. جاء سلام ابن أبي مطيع، هذا راوي من الرواة، سلام راوي من الرواة. سلام جاء إلى أبي عوانة، أبو عوانة محدث من كبار المحدثين بل إمام، فقال، الآن دققوا في تفاصيل النص، أبو عوانة يخاطب سلام: هات هذه البدع التي جئتنا بها من الكوفة. وتعرفون ماذا تعني الكوفة؟ قال: فأخرج إليه أبو عوانة كتبه. أبو عوانة من الكوفة حدث، جاء بحديث وأخرجها، فماذا فعل؟ فألقاها في التنور. سلام بن أبي مطيع ألقى أحاديث وكتب أبي عوانة في التنور، يعني طبق الفتوى. فسألت خالدا ما كان فيها. الآن المشاهد سيعرف ما الذي يخفى. قال: حديث الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن ثوبان قال رسول الله: استقيموا لقريش وأشباها. استقيموا في قريش، تذكر هناك حديث بهذا المعنى: الخلفاء من بعد 12، يلي هذا الأمر من بعد 12، هذا أشباه. قلت لخالد: وإيش؟ طبعا إيش كلمة عربية فصيحة، اختصار أي شيء. قال: حديث علي أنا قسيم النار، أنا قسيم النار والجنة، بدع. قلت لخالد: حدثكم به أبو عوانة عن الأعمش؟ قال: نعم، والحديث سنده صحيح. لكن هذا الأمر طبعا فضيلة لعلي، لا يوجد فيه أي مثلبة لأي صحابي، فضيلة. حب علي جنة قسيم النار والجنة، علي قسيم النار والجنة، القبيل في التنور. الآن نتحدث في زمان الدولة العباسية، بحيث نعرف ما سطره معاوية سياسة الكتب الثلاثة أو المراسيم الآن بقيت. هذا شاهد أول. شاهد ثاني: أحمد بن حنبل الذي هو إمام أهل الحديث، أحمد بن حنبل هذه الحادثة جعلها خارطة الطريق. جاء له أبو بكر وسأله، قال: استعرت من صاحب حديث كتابا في الحديث، يعني ذهب لشخص واستعار منه كتاب، طبعا ليس الكتاب كتابه، فيه من الأحاديث الرديئة. أحاديث رديئة هي نفس الحديث، الأحاديث التي لا تكف عما جرى بين الصحابة. ترى أن أحرقه أو أخرقه؟ عجيب يا هذا، الكتاب ليس كتابك، ليس ملكك، هذه عارية أمانة، تحرق كتاب؟ أحمد بن حنبل أعطاهم فتوى. قال: نعم، لقد استعار سلام بن أبي مطيع من أبي عوانة كتابا فيه هذه الأحاديث، فأحرق سلام الكتاب. قلت: فأحرقه؟ قال: نعم. وهنا تكمن المؤامرة، يعني هؤلاء كانوا بمثابة الشبكة التجسسية، يبحثون في الكتب، متى ما علموا شخصا عنده كتاب فيه هذه الأحاديث ماذا يفعلون؟ يأخذون الكتاب ويتلفونه. هنا الخطورة. إذا نتحدث عن مؤامرة حقيقية على تاريخنا الإسلامي وعلى أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسيرة النبي. نعم، قد يقول شخص: هل هذه الأمور أثرت في السيرة النبوية؟ الجواب: نعم، كل ما ذكرناه طبق على أشهر كتاب في السيرة النبوية. الآن كتاب السيرة المشهور ما هو؟ سيرة ابن هشام. سيرة ابن هشام هي بالأصل سيرة ابن إسحاق. ابن هشام أخذ سيرة ابن إسحاق وهو قال: أنا عملي في هذا الكتاب تارك بعض ما ذكره ابن إسحاق، يعني أنا كابن هشام الحميري عندي مقص يقص بعض ما ذكره ابن إسحاق. ماذا؟ قال: أولا، مما ليس في رسول الله فيه ذكر، هذه عادية، ولا نزل فيه من القرآن شيء، هذه أيضا تقبل، وليس سببا لشيء من هذا الكتاب، مقبول، ولا تفسيرا له ولا شاهدا عليه، إلى أن يقول: وأشياء، يعني وتركت أشياء بعضها يشنع الحديث به. شنيعة، لكن يا ابن هشام شنيعة بميزان من؟ بميزان هؤلاء، شنيعة بميزان الكف عما شجر بين الصحابة. وبعض يسوء بعض الناس ذكره. كل من تحدث عن هذه المقدمة قال يسوء العباسيين ذكره، تركها. ليس لأنها قضية مكذوبة خلال المشاهد أو ضعيفة، لا، لأنها غير مقبولة عند الرأي العام، الرأي العام الذي ذكرناه. وبعض لم يقر لنا البكائي بروايته. البكائي هو الواسطة في الرواية بين ابن هشام وابن إسحاق، يعني راوي ابن إسحاق. هذا النص يدل على أن قبل ابن هشام هناك مقص عمل، وهو مقص البكائي، هذا المقص الثاني، يعني مقص ابن هشام هو المقص الثاني. أيضا سيأتينا أن هناك مقص في زمان ابن إسحاق عمل، وهو مقص أبي جعفر المنصور بنفسه. هنا تكمن وتظهر عظمة المصيبة على تاريخنا. كما جنى الحكام والسياسيون على السيرة، أيضا المحدثون بقواعدهم جنوا على كل ما يرتبط بالنبي صلى الله عليه وآله. أنا اختصرت، ذكرت قاعدة أو قاعدتين فقط، أترك البحث للمشاهد وأحيله إلى مصدر جميل جدا، وهو الكتاب الذي نشير إليه في هذه الليلة، كتاب العتب الجميل على أهل الجرح والتعديل، كتاب للسيد محمد ابن عقيل ابن عبد الله العلوي. هذا الكتاب كتاب جيد، والكتاب بني على شناعة ما رآه هذا الرجل عند المحدث. طبعا الرجل هو ليس من مدرسة أهل البيت عليهم السلام، لكن محب للعتر الطاهر، هو سيد علوي، لكن رأى شناعة الجناية التي ارتكبت في حق أئمة أهل البيت وفي حق سيرة أهل البيت، وقبل ذلك في حق سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. في هذا الكتاب جمع بعض المصائب، ومن أعظم المصائب التي ذكرها قضية روايتهم على النواصب وتركهم المحبين الشيعة، بل تركهم الرواية عن أئمة أهل البيت، وهو صاحب البيت الشعري المعروف قضية أشبه بالمرزئة. هذا البخاري إمام الفئة بالصادق المصدوق، لم يحتج في صحيحه واحتج بصاحب الفئة تقريبا، يقصد عمران بن حطان الخارج المعروف الذي يمدح من قتل عليا عليه السلام. كتاب جميل، أتمنى من الإخوة، طبعا قصير هو، أن يقرؤوه وأن يطلعوا عليه. هذا اليوم تمام كلامنا في هذه النقطة، نبدأ بعد الفاصل في استقبال الاتصالات، وأتمنى أن تكون الاتصالات في صميم البحث بحيث نثري البحث. نرجع إليكم إن شاء الله بعد الفاصل. أول سؤال وصلنا، وهو سؤال جميل واقعا، هل تدخل قاعدة رد رواية المبتدع ضمن حديث ضمن حرب المحدثين على السيرة؟ الجواب نعم. لماذا؟ لأن هذه القاعدة تدخل فيما ذكرناه من قضية توهين الشيعة مطلقا، وهذه القاعدة قاعدة رد رواية المبتدع فيما يقوي بدعته. المعلم اليماني في كتابه التنكيل يعترف أن هذه البدعة أسسها الجوزجاني الإمام المعروف من أئمة الجرح والتعديل، وهو يقول أن هذا الجوزجاني هو ناصبي، وهو وضع هذه القاعدة لأجل التخلص من فضائل أهل البيت التي يرويها ثقات أهل الكوفة. يعني قاعدة كاملة وضعت للتخلص من فضائل أهل البيت، وبالتالي نعم هذه قاعدة لعبة وضعت لضرب الحقائق التاريخية المرتبطة بالنبي صلى الله عليه وآله وبأهل البيت عليهم السلام. عندنا اتصال. نعم، شيخ علي من ذي قار، تفضلوا.
السلام عليكم شيخنا العزيز.
وعليكم السلام ورحمة الله.
الله يحفظكم شيخنا الطيب. شيخنا بالنسبة للبخاري كما ينقل السيد هاشم معروف الحسني في كتابه دراسات في الحديث والمحدثين،
نعم،
رغم أنه ذكر 60 ناصبيا من رجاله يعتمد عليهم، لكن هنا يشكلون علينا، يقولون إذا كانوا يخطئون كل شيعي ويضعفونه فلماذا نجد كثير من الشيعة اعتمد عليهم البخاري في نقل الحديث عن النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم.
جميل.
وأشار إلى ذلك السيد عبد الحسين شرف الدين الموسوي في كتابه المراجعات.
جميل، أحسنتم شيخنا العزيز، سؤال في الصميم، أحسنتم. الجواب على هذا الإشكال تجده في كتاب ميزان الاعتدال في الجزء الأول منه بالذهبي، عندما ترجم لأبان بن تغلب ونص على أنه شيعي وأنه يعني من الشيعة شيعي جلد. هو الذهبي أشكل بهذا الإشكال، قال شيعي بهذا النوع، لماذا لا نرد روايته؟ هو يقول رد رواية مثل هؤلاء يعني ضياع الكثير من الآثار النبوية، وهذه مفسدة بينة. يعني بلغة أخرى هم اضطروا اضطرارا إلى قبول مرويات هؤلاء، لأنه لا يوجد رواة غيرهم، لأنه بسبب المنع الذي حصل الذين حفظوا سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسنة النبي هم الشيعة، فيما بعد لم يجدوا من يوجد عنده سنة نبوية أحاديث نبوية، فاضطروا اضطرارا كما يقول الشاعر مكره أخاك لا بطل إلى قبول أحاديث هؤلاء. أحسنتم، تفضلوا. نعم، نأخذ من الواتساب سؤال. السؤال تقريبا هذا مرتبط بالليلة الماضية، إذا كان مثل المتوكل هو المشرف على التنقيح فكيف وصلت لنا بعض فضائل أهل البيت في ثنايا الكتب التي ألفت في ذلك الزمن؟ سؤال جميل. نعم، هذه القضية اعتبرها الشيخ المفيد معجزة من المعجزات. الشيخ المفيد في الإرشاد عنده نص جميل في أواخر ترجمة أمير المؤمنين عليه السلام، يقول فضائل أمير المؤمنين هي دليل على إمامته، وأيضا وصول هذه الفضائل لنا هي دليل على الإمامة. لماذا؟ لأن نقل القضايا سواء أحاديث أو غيرها عقلائيا العادة تقتضي أن يكون فيها أمران: توفر الدواعي للنقل وارتفاع الموانع، والخبر الذي لا تتوفر فيه هذه الأمور لا ينقل. فضائل علي عليه السلام وأهل البيت الدافع للنقل مفقود. لماذا؟ لأنه هؤلاء المحدثين قلنا أغلبهم كانوا نواصب، والمانع من النقل موجود، وهو أن الحكومات كانت تعاقب من ينقل هذه الفضائل، ورغم هذا خرج من هذه الفضائل ما ملأ الخافقين، بحيث يأتي مثل أحمد بن حنبل ويقول لا يوجد صحابي وردت فيه أحاديث فضائل بالأسانيد الحسان مثل علي بن أبي طالب عليه السلام، رغم أن فضائله كتمها أحباؤه خوفا وكتمها أعداؤه بغضا. ولذلك وصول هذه الروايات هي معجزة إلهية بكل التفاصيل، ومن الجيد أن يستدل بها على تدخل اليد الغيبية لحفظ الدين وحفظ القرآن والعترة وتراث العترة الطاهرة. هناك سؤال؟ نعم، نأخذ سؤال آخر من الواتساب. سؤال مرة أخرى على اليهود، ولا أدري لماذا الإصرار على اليهود. تحدثتم عن كثير من الأطراف التي حرفت ولم تتحدثوا عن اليهود. نعم، الليلة الماضية أشرنا إلى هذه القضية، اليهود هم جزء لا يتجزأ من الحرب على السيرة النبوية، وكان لهم دور كبير وكبير جدا في التلاعب بسيرة النبي صلى الله عليه وآله وفي تحريفها. لكن اليهود لم يكونوا جهة منظمة لهذا التحريف، كانت القضايا فردية سنتعرض لها في ضمن أحداث السيرة النبوية. يعني كل حدث من الأحداث إذا يوجد عندنا يد لليهود سنتحدث عن القضية بالتفصيل، وسنؤسس لهذه المسألة أنه متى نعلم أن لليهود يد في مسألة من المسائل أو لا، لأنه مهم، من المهم جدا. لا نلقي دعوة نقول مثلا في التاريخ إسرائيليات أو في التراث الإسرائيلي، لا، لابد أن نضع آلية لتمييز الإسرائيلية عن غيرها. عندنا اتصال من الأخ لؤي، تفضلوا. الأخ لؤي تفضل. الأخ لؤي، هل صحيح أن أحمد بن حنبل كان شيعيا؟ لا، غير صحيح، لا، لم يكن، بل بالعكس، يعني العكس. أحمد بن حنبل لعله في بداية الأمر كان معتدلا بعض الشيء، ولذلك روى فضائل أهل البيت عليهم السلام، وكان من أوائل القائلين بالتربيع، التربيع في قضية الخلافة طبعا نتحدث، وليس في قضية الفضائل. لكن أحمد بن حنبل بعد السجن وبعد ما حصل له أيام المأمون ومن جاء بعد المأمون تغير، وأصبح مندفعا وأصبح متشددا جدا، بل أصبح عدائيا مع كل الفئة التي كانت قريبة بعض الشيء من المأمون، ومنهم الشيعة. لذلك من الخطأ أن يقال، أن يقيم أحمد بن حنبل تقييما كاملا، له مثل ابن تيمية، له مراحل. أحمد بن حنبل روايته لأحاديث الفضائل، دفاع عن بعض الفضائل، كان في بداياته. الأحاديث التي ذكرناها في الإحراق، في الدفع نحو القتل، وأحاديث التجسيم، طبعا هذا ملف كبير عند أحمد بن حنبل، ومحاربة العترة وفضائل العترة، طبعا أحمد بن حنبل من الذين يضعفون جعفر بن محمد الصادق، هذا فيما بعد، هذا في زمان المتوكل وبعد السجن وبعد انخراطه في البلاط العباسي. غدا إن شاء الله نخرج من بحثي، طبعا الليلة أنهينا بحث الأطوار الثلاثة للسيرة النبوية، غدا سنبدأ في إلقاء نظرة إجمالية طبعا على المصادر الأولى للسيرة النبوية، يعني هذه الأطوار الثلاثة ماذا أنتجت لنا من السيرة. غدا إن شاء الله سنقف عندها، وأيضا نعدكم بمفاجآت كثيرة في هذا الأمر. إلى ذلك الحين نستودعكم الله وفي أمان الله، ونسألكم الدعاء.